السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح شيخنا أبو حفص؟ هل الصوت واضح؟ شيخنا الحبيب أبو حفص تمام؟ الحمد لله. والصدى كيف؟ صدى ممتاز تمام الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا قبل ما أبدأ أخواني بس بحب أنه أخبركم أنه لا تسجلوا حتى أنكم أبدأوا التسجيل. يعني هل أحيانا نتكلم كلام يعني عن كلام عام يعني فبس قول انه ابدأ التسجيل مبدأ انا بالتسجيل وانتو كمان بالنسبة للاخوات اللي جزاهم الله خير اللي عم يرفعوا المحاضرات تمام فانا ان شاء الله اليوم بحاول مباشرة ضبط المحاضرة وارفعها ليش لعدة اسباب اول شيء الاخوات ان كان اظن فاطمة الزهراء او الاخت يمنى عم يرفعوا المحاضرات بس في مشكلتين عم تصير المشكلة الاولى وهي انه الصوت ما عم يكون واضح تمام عم يكون مشوش كثير الامر الثاني عم يكون محاضرة طويلة كثير يعني مثلا احيانا ربما ساعة ساعة وعشر دقائق يعني عم تحطوا كل التسجيل انا شو بساوي اول شيء عندي اداة تسجيل انا هون كرت صوت خارجي بسجل فيه بيطلع صوت واضح صافي الامر الثاني انا بعيد المحاضرة كلها بقعد بسمعها بنزلها على برنامج بعيدها وبقص الكلام احيانا ضمن المحاضرة نتكلم كلام ما في فائدة مثلا بيكون شوفوا البورد شو مكتوب عليه كذا يعني خارج المحاضرة فهذا الكلام ما بيهمني اللي عم يسمع المحاضرة يعني بعض الناس بده يسمع المحاضرة يرجع يسمع المحاضرة في كلام ما بيهمه ممكن بعد شهر يسمع المحاضرة بعد سنة يتم موجودة ما بيهمه هالكلام فأنا شو بساوي بقطع المحاضرة كل كلام اللي ما منه فائدة كله هذا بقيمه وبخلي المحاضرة صافية يعني ممكن ساعة تصير مثلا 40 دقيقة 45 دقيقة تمام فهذا السبب انه انا اللي عم اتحكم بالمحاضرة وارفعها فلو رفعوا شيء ابو حفص خبرني على موضوع انه بيرفعوا المحاضرة مشان اللي ما دخل الان ممكن بعد ساعة او ساعتين دخلوا يسمعوا المحاضرة فهي انا اسبابي انه تكون عن طريق رفع المحاضرة فما مشكلة اختنا الكريمة اذا بدك ترفعيها الان فانا وقت ارفع المحاضرة اللي مساوية انا مباشرة بحاول انه يعني اسحب محاضراتكم تمام بلغيها وبرفع يلي عندي باذن الله تعالى طيب ان شاء الله نبدأ التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدد اللقاء بكم مع دروسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية والتي نتكلم فيها عن هذه المنظومة التي نظمها ابن الجزري رحمه الله تعالى وجابت الآفاق وهذا هو الدرس الثالث كما تعلمون هو الدرس الثالث طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن ترجمة ابن الجزري وابن الجزري مهما ترجمنا له بصراحة يحتاج إلى محاضرات ودروس بسبب كثرة رحلاته كثرة تآليفه كثرة طلابه كثرة المدن التي زارها طبعا كما تعلمون وذكرنا في الدرس الماضي أن ابن الجزري رحمه الله تعالى عاش حياة طويلة حافلة بالتنقل والترحال والدراسة أخذ عن الشيوخ وأنشأ حلقات تعليم وإقراء وكتب وألف كما تعلمون إذا ذكرنا أنه ولد في مدينة دمشق وابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر هذه في شمال سوريا ولكن هو دمشقي المولد وعاش في دمشق وكما قلنا توفي في شيراز لأسباب ذكرناها طبعا ابن الجزري ترجم له علماء كثيرون ولكن الذي ترجم له هو نفسه إذا ابن الجزري ترجم لنفسه في كتاب اسمه غاية النهاية في طبقات القراء طبعا على ما يبدو أن هذا الكتاب لم يكمله هو ولكن أكمله أحد طلابه بعد ما مات ابن الجزري أكمله أحد طلابه حتى قال هذا الطالب يقول قال الفقير المغترف من بحاله توفي شيخنا رحمه الله تعالى ثم تحدث هذا دليل على أن أحد طلابه أكمل هذا الكتاب ايضا من ترجم لابن الجزري رحمه الله ابن حجر العسقلاني ابن حجر صاحب فتح الباري شيخ الاسلام كان من طلاب ابن الجزري واخذ عنه الاجازات واخذ عنه علم القراءات ولازمه فترة طويلة في كتابه المجمع المؤسس كتابه المجمع المؤسس، طبعا ذكره في الملحق، وترجم له في كتاب آخر اسمه إنباء الغمر بأنباء العمر، إنباء الغمر أو إنباء الغمر بأنباء العمر، ذكره في المجلد الثالث. أيضا تلميذه أبو القاسم النويري، طبعا في مقدمة هو شرح طيبة النشر في المقدمة، كان هذا أبو القاسم كان عالما مصريا وكان عالما بالفلك. وأيضا من ترجم له الإمام السخاوي رحمه الله، أيضا مصري، وجمع الإمام السخاوي كل التراجم الماضية في كتابه الضوء اللامع. يعني الآن اللي بده يجيب ترجمة ابن الجزري في كتاب اسمه الضوء اللامع للسخاوي، جمع كل ترجمة ابن الجزري وكل الكتب التي حوت ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى. أنا في الدرس الماضي ذكرت أنه سافر إلى تركيا لسبب، ولكن ذكر العلماء أيضا في كتبهم سببا آخر لذهابه. طبعا هو كما ذكرنا أنه ولي قضاء الشام، أصبح هو القاضي في الشام، وبعدها باشر في الأعمال الإدارية للأمير قطلوبك. هذا أمير قطلوبك كان أمير العسكر الذي يشرف على تدبير بيوت السلطان. طبعا هذا العمل جر على ابن الجزري متاعب كثيرة، ولم تعجبه تصرفات قطلوبك وأملاكه في دمشق، يعني كان عنده أملاك كثيرة في دمشق، وقال بأنه مال كثير عليه وقاضاه عند السلطان، يعني ابن الجزري له أموال عند قطلوبك ثم قاضاه عند السلطان، فرسم لابن الجزري، رسم على ابن الجزري، رسموا عليه فهرب. وهذا كما ذكر هذه القصة ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هذا ابن قطلوبك دخل عليه مرة ابن تيمية، فابن قطلوبك هذه قصة على الجانب، فقال له ابن قطلوبك في دمشق، قال يا ابن تيمية سمعنا كأنك تريد ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا، انه انت جيت بدك ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا. فضحك ابن تيمية قال ملكك وملك أبنائك وآبائك وأجدادك، والذي نفسي بيده إن ملكك وملك آبائك وأجدادك لا يساوي عندي فلسا واحدا، إنني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. هو دخل على ابن قطلوبك لينصحه، يذكره بالله سبحانه وتعالى، قال له بدك ملكنا، قال له أنا بدي ملك، أنا والله ملكك كله ما يساوي عندي فلسا واحدا، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا كان فهذا السبب أن ابن قطلوبك يعني رسم على ابن الجزري رحمه الله تعالى ليهم به، ربما ليسجنوه أو ليقتلوه أو ما شابه، فهرب إلى تركيا. طبعا السخاوي ذكر أيضا قال ثم امتحن بسبب مباشراته تعلقات إتمش فهرب للقاهرة. إتمش هو نفسه قطلوبك الذي مسؤول عن الجند، وعمل عند والي القاهرة. هلا الآن ذهب من دمشق إلى القاهرة، عاش في القاهرة، أيضا عمل بالقضاء أيضا وعمل عند والي القاهرة، فوقف عليه مال كثير، يعني أكل عليه مال، ففر وركب البحر من الإسكندرية ولحق ببلاد الروم، هكذا ذكر السخاوي في ترجمة ابن الجزري. إذن بلاد الروم يقصد بها تركيا كما ذكرنا، نزل في مدينة بورصة، وجاء في ترجمته في كتابه غاية النهاية، هذا غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري نفسه، قال ثم دخل بلاد الروم لما ناله من الظلم من أخذ ماله بالديار المصرية سنة 98 و700، فنزل بمدينة بورصة دار الملك العادل المجاهد بايزيد، وذكرنا كيف أسر بايزيد. قال ابن حجر العسقلاني وكان السلطان بايزيد من خيار ملوك الأرض، وكان مهابا يحب العلم والعلماء ويكرم أهل القرآن. وجاء في غاية النهاية أيضا لابن الجزري وكان من تيسير الله على ابن الجزري رحمه الله في بلاد الروم أنه التقى هناك بتلميذ له القديم اسمه شيخ حاجي، وقد قرأ عليه في الشام، وذهب لبورصة التقى بأحد طلاب وقرأ عليه هذا الطالب في الشام، تعرف الملك قدر ابن الجزري. قال الملك بايزيد قال لقد جاء من الشام ابن الجزري وهذا مشهور ومعروف، فعظمه وأكرمه ورتب له كل شيء تمام، وعطى له مرتب 200 درهم كل يوم، وساق له عدة خيول ومماليك، سبحان الله. وذكر في الكتاب أيضا أنه كان يجاهد مع العثمانيين في الحروب ويشتغل بالعلم، فألف هناك النشر ونظمها في طيبة النشر كما ذكرنا في الدرس الماضي عن مؤلفاته، يجب على كل من يسمع الآن أن يراجع المحاضرة الماضية. طبعا عندما نوى الإقامة في تركيا لحقه بعض أبنائه، منهم ابنه الأكبر أبو بكر. قال ابن الجزري رحمه الله قال: ولما دخلت الروم يعني بلاد تركيا لحقني بكثير من كتبي، فأقام عندي يفيد ويستفيد. وكذلك حضر ابنه أبو الخير محمد فحضر إليه وصلى بالقرآن بالناس، كان عمره 13 سنة صلى بالناس القرآن. وبقي ابنه أبو الفتح محمد في دمشق يباشر أعمال والده، هكذا ذكر ابن الجزري رحمه الله. بعد 6 سنوات وبضعة أشهر من إقامته هاجم تيمورلنك الدولة العثمانية، وخرج ابن الجزري مع الجيوش العثمانية الإسلامية لمواجهة المغول، فوقع هو والسلطان بايزيد في الأسر كما ذكرنا في الدرس الماضي. طبعا همة ابن الجزري رحمه الله تعالى جعلت من أسره واغترابه في بلاد ما وراء النهر، طبعا تيمورلنك أسره أخذه إلى بلاد ما وراء النهر معه. كان تيمورلنك هذا يحب العلماء ويعظم العلماء ويقربهم إليه ويقربهم إليه. طبعا همته لابن الجزري يعني جعلت منه فرصة جديدة لتعليم الناس القرآن والتفرغ للتآليف. الآن هو في الأسر فتفرغ للقرآن وللتآليف واشتغل بعلم الحديث. ليش؟ هناك في تلك البلدان وجد أن الناس عندهم ضعف في علم الحديث وبحاجة إلى علم الحديث، فبدأ يؤلف في ذلك وشرح كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي. إمام البغوي رحمه الله له كتاب مصابيح السنة شرحه ابن الجزري في تلك البلدان. وبقي ابن الجزري رحمه الله في تلك البلاد إلى أن مات تيمورلنك. وخرج ابن الجزري قاصدا العودة إلى موطنه الأصلي بعد أن مكث في الأسر 2.5 سنين. فمر بمدينة هرات هي على الطريق، فقرأ عليه جماعة العشر قراءة العشر، ثم مر بمدينة يزد وقرأ عليه أيضا بعض طلابه العشرة، ثم إلى مدينة أصبهان وقرأ عليه، ثم وصل إلى شيراز. وكان يصحب أباه ابنه أبو الخير، كان مع أبوه عندما كان في مدينة كش وهي التي أخذه إليها تيمورلنك. ذهب إليه ابنه أبو الخير يعني لحق به. طبعا عندما وصل لشيراز أمسكه سلطانها اسمه بير محمد وأمره أن يتولى القضاء كرها. يعني سبحان الله كانوا السلاطين في تلك الأزمنة يقربون العلماء، يعني وكأنه إذا رأى عالما كأنه على كنز عظيم. كيف هذا عالم يجب أن أستغله وأجعله يدرس أبنائي وأجعله يتولى القضاء ويحكم معي؟ سبحان الله. فأمره أن يتولى القضاء كرها، واستقر في شيراز يعلم القرآن والحديث وأنشأ مدرسة اسمها دار القرآن. والتأم شمل الإسرجاء بسورته وعاشوا. طبعا ذهب للحج مرتين وهو في شيراز، وزاد في الثانية بالمرة الثانية ذهب إلى الشام ومصر واليمن. بالرحلة الأولى للحج عندما ذهب وهو في الطريق نهب كل ماله لابن تيمية. طبعا كان من زمن يذهبون كما تعلمون على الجمال ومشيا سيرا على الأقدام، ربما يأخذ الطريق معهم شهر أو شهرين. فعلى الطريق هناك كان قطاع طرق، ففي الرحلة الأولى نهب مال ابن الجزري رحمه الله فلم يستطع الحج وبقي في مدينة ينبع هذه السعودية إلى الحج الذي بعده 823. بقي هناك رحمه الله تعالى. طبعا تحضرني قصة الآن، قصة الإمام اللهم صل على سيدنا محمد. الآن تحضرني اللهم صل على سيدنا محمد كان قاطعا للطرق. أحد يذكر ذكرها الذهبي في سير إعلام النبلاء اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله أحيانا الإنسان بس تجي الفكرة الذي قال فيه ابن المبارك: يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. القاضي عياض، جزاك الله خير، القاضي عياض الفضيل بن عياض، ليس القاضي عياض، الفضيل بن عياض، نعم الفضيل بن عياض. شايفين هالكلام أنا يلي بتكلمه الآن هذا بالمحاضرة بقصه، هذا الكلام بالمحاضرة بقصه لأن بعض الناس ما بهمون الكلام. فالفضيل بن عياض كان يقول الذهبي ذكرها في سير أعلام النبلاء وذكرها البيهقي في شعب الإيمان وذكرها عدة علماء، كان يعمل شاطرا. ماذا يعني كان؟ أي يقطع على الناس طرقهم، وكان متخصص بنوع معين من قطع الطرق، يقطع الطرق على حجاج بيت الله الحرام. يا سبحان الله، يعني ترك كل الناس وما وجد إلا حجاج بيت الله الحرام يقطع عليهم الطرق. فذهب يوم من ذات الأيام هذا الفضيل بن عياض، وكان قد وعد جارية ليصعد إليها ويفعل بها الفاحشة. وعندما تسلق الجدار سمع رجلا في الليل يصلي ويقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكأن هذه الآيات يسمعها للمرة الأولى، فطرقت قلبه ودخلت سويداءه وتأملها. لا سبحان الله، سبحان الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: آن يا رب، آن. وكأنه تاب، رجع، أناب، فنزل من على الجدار ثم ذهب إلى سابلة. السابلة أيها الأكارم هي عبارة عن مثل، دخل إلى خربة وفيها سابلة، الخربة خرابة وفيها سابلة، سابلة هم المسافرون. فسمع أحدهم يقول للآخر: قال هيا بنا نسير إلى الحج. فقال الآخر في الليل: قال كيف نسير والفضيل بن عياض يقطع علينا الطرق؟ يا الله، سمع هذا الكلام، قال كيف نسير والفضيل الآن يخرج لنا ويقطع علينا الطرق؟ طبعا الحاج كان يأخذ كل أمواله معه، لأن ما يعرف يرجع بعد 4 شهور 5 شهور، فيقطع عليهم الطرق، يأخذ كل أموالهم وكل ما معهم ويتركهم في الصحراء. فقال كيف نخرج والفضيل بن عياض؟ فما كان من الفضيل إلا أن جفع على ركبتيه وبكى وقال: يا رب، إني تبت إليك توبة نصوحة، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي وأن أكون عابدا وأن أكون ملازما لبيتك الحرام. إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأكون ملازما لبيتك الحرام. ثم ذهب مشيا على الأقدام ودخل إلى الكعبة، الله أكبر، وتعلق بأستار الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى: الله أكبر. ثم قال أبياتا جميلة، سبحان الله، كان الفضيل بن عياض يعني تخيل أنه عرف الشر وعرف مداخله ومخارجه وكان يقطع على الناس، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، رحمه الله الفضيل بن عياض. يعني هذه من يقول أيوة، تعلق بأستار الكعبة ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على صبرها طاقة ولا جلد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل إليك مفتقرا، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد. وتاب إلى الله وأصبح يسمى بعابد الحرمين، عابد الحرمين. فهذا يعني تطرقت إلى هذه القصة على قصة ابن الجزل رحمه الله عندما نهب في الحج ولم يحج في تلك السنة، ثم بقي في السعودية في ينبع إلى السنة التي بعدها ثم حج، وخرج في المرة الثانية مر بدمشق والقاهرة ثم لمكة، وسافر لليمن تاجرا. تخيل، يعني كان العلماء يحبون أن يكون الإنسان العالم تاجر، يكون عنده مال. يقول ابن حجر رحمه الله: وعندما كان في مصر انهال عليه الناس للسماع والقراءة، وكان قد ثقل سمعه قليلا ولكن بصره صحيح، يكتب الخط الدقيق على عادته. تمام؟ فابن الحجر كما قلنا قرأ عليه وأخذ عنه القراءات، ولكن تخصص ابن حجر في علم الحديث كما تعلمون. طبعا مات رحمه الله كما ذكرنا في شيراز في يوم الجمعة 833 هجري، ودفن بمدرسته التي أنشأها، وكانت جنازة مشهودة، كانت جنازة مشهودة، تبادر إليها الأشراف والخواص والعوام إلى حملها. لماذا؟ لمكانة ابن الجزري في نفوس الناس، فرحم الله ابن الجزري ورحم الله تلك العظام. طبعا ابن الجزري عندما مات خلف أولادا كلهم علماء. يقول في كتابه غاية النهاية ماذا يقول؟ يقول: وقد أجزت أولادي، شوف على الكلام ما أجمله، وقد أجزت أولادي أبا الفتح محمدا وأبا بكر أحمد وأبا القاسم عليا وأبا الخير محمدا وفاطمة وعائشة وسلمى وخديجة رواية عني كتاب الحسن الفصيل من كلام سيد المرسلين. شوف ما أجمل الكلام، أجاز أولاده وترجم هو في هذا الكتاب لأربعة من أولاده في غاية النهاية، وهم أبو الفتح محمد وأبو بكر أحمد وأبو الخير محمد وسلمى، هذه من بناته وترجم لها، وكان لها ربما معزة خاصة في قلبه ونقلت عنه علما غزيرا. طبعا ابن الجزري اختار لأولاده معلما مربيا. إخواني، دائما سير السلف والنظر في أخبار السلف له أثر عظيم. ليش؟ لأننا نأخذ منهم العبر، نتأسى بهم، كيف تربوا، كيف ربوا أولادهم، كيف نشأت أسرهم. هكذا يعني كان الإمام الشافعي يقول: إن النظر في سير العلماء والسلف أحب إلي من كثير من الفقه، لأن فيها تعليم الرجال، كيف نشأ الرجال، كيف أصبحوا أبطال. طبعا اختار كما ذكرنا لأولاده معلما مربيا، وهو صدقة ابن سلام المسحرائي الضرير. قال في غاية النهاية، قال: معلم أولادي، شو اختار لهم شخص، مو أي شخص، قال: مقرئ، ناقل، أستاذ، مستحضر، وجلس بالجامع الأموي متصدرا، يعني لم يكن أي إنسان، متصدر، وانتفع به جماعة. طبعا كما يعني ابن الجزري رحل بأبنائه لمصر، أخذ أبنائه لمصر بعد ما استفادوا من علماء الشام، ذهب بهم إلى مصر للاستفادة من علمائها. ابنه أبو بكر هذا أحمد هو شرح المقدمة الجزرية، أول ما شرح المقدمة المنظومة المقدمة الجزرية هو ابنه أحمد رحمه الله تعالى. طبعا قبل أن ندع الحديث عن أسرة ابن الجزري، يحسن بنا أيها الأكارم أن نلخص يعني مقومات التربية التي ربى ابن الجزري عليها أولاده. أولا، هذه نستفيد منها يا أيها الإخوة والأخوات، أولا تحفظهم القرآن. أبو الفتح ابنه 8 سنوات كان حفظ القرآن، أبو بكر 10، سلمى أقل. أيضا درسهم القراءات وعلوم القرآن والحديث والفقه والعربية. أمر ثالث، أخذ أولاده بالأدب، فأوكلهم إلى عالم كان يتصدر في الجامع الأموي. أيضا الأمر الرابع، إعدادهم لوراثته في التأليف والتدريس وغيرها. يعني أربع أمور ركز عليها ابن الجزري، علمهم القرآن وعلمهم القراءات وعلوم أخرى، ورباهم عند مرب معروف، أيضا أعدهم ليكونوا ورث له وأصبحوا ورث له فرحمه الله سبحانه وتعالى. طبعا ابن الجزري ألف في فنون كثيرة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في اللغة والتاريخ والسيرة، وكتبه تزيد على 100 مصنف طبعا. وألف، ولكنه اشتهر بالقراءة لأنه تفرغ لها. إذا تفرغ لتعليم القرآن والقراءات. يقول ابن حجر رحمه الله تلميذه، ابن حجر العسقلاني، يقول في كتابه إنباء الغمر، يقول: الحافظ المقرئ، الحافظ الإمام المقرئ شمس الدين، انتهت إليه رياسة علم القراءات في الممالك، وكان سبحان الله يعني وكان يلقب في بلاده. إذا يقول الحافظ الإمام المقرئ شمس الدين، انتهت إليه رياسة علم القراءات في الممالك، وكان يلقب في بلاده الإمام الأعظم. وإمامة ابن الجزري رحمه الله، انتهى كلامه ابن الحجر، إمامة ابن الجزري بالقراءات يعني هذا ليس موضع خلاف من العلماء. يقول الإمام الداودي، يقول: وكان عن ابن الجزري إماما في القراءات لا نظير له في عصره. ويقول السيوطي: الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه، كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره في الدنيا. شوف على الكلام ما أعظمه، سبحان الله. ويقول الشوكاني: وقد تفرد بعلم القراءات في جميع الدنيا. وهذه شهادات من علماء، ليسوا يعني كأي علماء طبعا. ولابن الجزري صفات تكمل شخصيته، تكمل شخصيته وتقربه من النفوس، لخصها ابن حجر رحمه الله. شو هي أهم صفات ابن الجزري التي كانت تقربه من الناس؟ أولا، طبعا هذه كما قلنا فوائد يستفيد منها طالب العلم، أولا كان ميسور الحال وعنده ما يغنيه عن السؤال. طبعا دائما يا إخوان، طالب العلم أو العالم يجب أن يكون مستغنيا عن الناس، للأسف نعيش في زمن الآن إذا واحد أصبح يعلم الناس القرآن أو إمام مسجد يظن أنه يجب أن يستفيد من كل الناس. أنا طالب علم، أنا إمام مسجد، لازم كل الناس تخدمني، لازم إذا دخلت على أي محل لازم كلهم يرخصوا لي الأسعار ويعطوني ببلاش، هذه مصيبة يا أخوان. وهذا نراه، هذا نراه. يعني أذكر أحد العلماء دخل على محل ليشتري ثيابا، فعندما دخل البائع لم يعرفه، فشخص آخر عند البائع قال: أما عرفته؟ هذا فلان من علماء، يعني علماء المدينة. فقال، فغضب هذا العالم، يعني على أساس أنه كلمه أنه مشان يرخصه الأسعار أو يراعي أو يعطيه ببلاش. فغضب هذا العالم فقال له: إننا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، إننا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. يا سبحان، شوف عزة العالم. حتى سفيان الثوري رحمه الله كان يوما معه دنانير يقلبها، فقال له لسفيان الثوري: رحمك الله، تلعب بالدنانير وكنت يعني أنت تزهد في هذه الدنيا، كيف؟ فقال لهم كلاما جميلا، قال: كان هذا فيما مضى يكره، من الأموال وكذا يكرهونها، ولكنها اليوم ترس للمؤمن، ترس للمؤمن. والله لولاها، لولا هذه الدنانير، لتمندل بنا الحكام والسلاطين والأغنياء، يعني تمندلوا بنا لأذلونا، أصبحوا يعني نريد أن نخدمهم. قال: لتمندلوا بنا. ابن الجزري، ابن الجوزي رحمه الله له كتاب ماتع اسمه صيد الخاطر. هذا صيد الخاطر كثير جميل الكتاب، يعني بتمنى أنه كل واحد يقرأه. وطبعا في بعض الأخطاء، يعني كان مؤول ابن الجوزي رحمه الله، ولكن يعني يغفر له هذا الأمر. طبعا في تأويل بهذا الكتاب، يقول على ما أذكر ليس بالحرف، يعني الآن خطرت في بالي كلام ابن الجوزي، يقول: ويجب على طالب العلم أو العالم أن يكون مكتفيا، وأن يكون له يعني كراية أو عمل راتب. قال: ولو ضاع عليه شيء من العلم. شوف الكلام، يعني ليس أتفرج من العلم والناس يصرف عليه. قال: ولو ضاع عليه شيء من العلم فإنه يصون بعرضه عرضه، فإنه يصون بعرضه عرضه، بالعرض يعني المال، عرضه. لماذا؟ يصون عرضه من السؤال للناس، التذلل للناس، يمشي قدام الناس ذليل. إذا جلس بمجلس كي ما بيستني يحكي، ليش؟ لأنه فقير وما معه مال والأغنياء بتصدروا. سبحان الله، لا، يجب على العالم أن يكون غنيا مستغنيا ولو ضاع عليه شيء من العلم. فابن الجزري رحمه الله كان ميسور الحال وعنده ما يغنيه عن السؤال. هذه المسألة الأولى التي كانت تقربه من نفوس الناس. الأمر الثاني، انتبهوا يا طلاب العلم، كان ذا هيئة حسنة تقربه من النفوس. مثلا بعض الآن المشايخ تشوف على الفضائية، ما شاء الله، غطرته مثلا بيلبسوا، هون بيسموها بالشام بيسموها الحطة، نحن عنا هون بالإمارات بيسموها الغطرة، تمام، مصر يمكن بيسموها نفس الشيء، حطة أو شيء، تلاقي مكوية مرتبة، أو إذا حاطط عقال بشكل مرتب، جلابيته مرتبة مكوية كذا. إيه، بعض المشايخ سبحان الله، يعني ليس انتقاصا، ربما هذا يكون أعلم من ذلك بملايين المرات، ولكن الناس سبحان الله تتقبل ذلك، تجد شكله أنيقا، تشعر عليه يعني لاحة النظافة كذا، هذا يقربه من الناس. بعض الطلاب العلم تجده يعني سبحان الله، ليس هذا من الفقر، وإنما ما أعرف من ماذا، يمشي تلاقي جلابيته سبحان الله معجونة عجن، وتلاقي ريحته طالعة وشكله مخرمش حال. سبحان الله، أنت طالب علم، عندما تجلس أمام الناس، إذا بعيد إلى وليمة، إلى يجب أن تكون أمام الناس بمظهر، برائحة طيبة، ما تخرج من يدك إلا أن تضع العطورات وما شابه، يعني يكون شكله أنيق قدام الناس. فهذه مسألة كان ابن تيمية يهتم بها. أيضا الأمر الثالث كان فصيحا، طبعا هذا الكلام يقوله ابن حجر، الأمر الثالث كان فصيحا بليغا مما يجعله مؤثرا في كلام السامعين، يجعله مؤثرا في كلام السامعين، وهذا دليل على قوة الخطابة عنده. طبعا هذه الخطابة إخواني أحيانا يكون هي موهبة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس هكذا يتكلم تجده خطيبا مفوها، وبعض الناس ما عنده هذه القوة ولكن يأخذها بالتمرين والدربة. أحب أن أنوه إلى هذه المسألة، موضوع الخطابة، شايفين ما عندنا علاقة بدروسنا التجويد، ولكن ملاحظات نضطر إلى عنها. موضوع الدربة، يعني مثلا بده يخطط خطة جمعة يكتبها أول شيء أو ينقلها من أي عالم مثلا من شيخ محمد حسان أو كذا أو يكتبها ثم يحاول أن يلقيها على نفسه يعيدها مرة مرتين ثلاثة هكذا يتعلم يكتب عبارات مثلا جميلة يستخدمها دائما هذه تقوي الخطابة عنده. طبعا عندي كتاب أنا اسمه الآن سميته أنين المنابر أنين المنابر الحمد لله تقريبا شوية خلاص فتكلم فيه عن صفات الخطابة وكيف بدأت الخطابة من تاريخ الزمن النبوي إلى العصر الصحابة الخلفاء الراشدين ثم العصر الأموي والعصر العباسي ثم وصولها إلى هنا إلى وقتنا وكيف انحدرت الخطابة لماذا كان من يعتلي المنبر كان ما يعتلي المنبر إلا من هو مفوه وهو سيد للخطابة الآن سبحان الله فتهداه وردت الأسباب كلها جمعتها شو الأسباب وكيف يكون الخطيب وكذا إن شاء الله إذا اكتمل منكبركم عليه بإذن الله إذا قضع بإذن الله تعالى. فهذه كانت صفات ابن الجزري رحمه الله تعالى وهذه ملخص حياة ابن الجزري. طبعا كما قلت لكم حياة ابن الجزري طويلة ويعني مليئة بالأحداث والسفريات والطلاب والمدرس ما ذكرنا هذه لأننا على وجه الاختصار يعني أخذنا ما يفيدنا منها. طبعا كما قلت لكم نحن نتحدث الآن عن منظومة المقدمة الجزرية طبعا قبل أن أبدأ من المفيد لدارس المنظومة هذه الوقوف على سياقها التاريخي من جانبين الأول موقعها بين مؤلفات علم التجويد تمام الأمر الثاني موقعها بين مؤلفات ابن الجزري أيضا المهم أن يكون له اللي يقرأها أن يكون له تصور عام لموضوعاتها مثلا أسلوبها مصادرها الوقوف على أهم الشروحات التي شرحت هذه المنظومة أيضا لماذا حظيت هذه المنظومة بهذا الاهتمام من علماء القرآن وطلاب العلم ليش هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. طبعا ابن الجزري رحمه الله كما تعلمون عاش في القرن الثامن إلى التاسع وفي عصره اكتمل فيه علم التجويد من جوانبه كافة واتضحت معالمه وموضوعاته واستقرت معالمه. طبعا تنوعت المؤلفات في علم التجويد بين النظم والنثر وما شابه وبين البسط والإيجاز. ابن الجزري لم يكن أول من ألف ونظم في قواعد التجويد نظما سبقه إلى ذلك عدد من علماء التجويد. هناك أربع منظومات قبل ابن الجزري إذن هناك انتبهوا ابن الجزري هناك كانت قبله أربع منظومات حظيت باهتمام من العلماء. ما هي هذه المنظومات؟ سأتكلم عنها بشكل سريع. الأولى قصيدة أبي مزاحم الخاقاني وهي أول مؤلف في علم التجويد احفظوها هي كما قلت لكم يجب أن يكون معكم ورقة وقلم أو دفتر خاص الجزرية تكتبوا عليها الملاحظات. إذا أول قصيدة نظمت في علم التجويد هي قصيدة أبي مزاحم الخاقاني سنة 325 هجرة أول مؤلف في علم التجويد. طبعا قالها ابن مزاحم أبو مزاحم قال في هذه ماذا تكلم في هذه المنظومة تكلم عن حسن الأداء وتكلم عن أمور في يعني علم التجويد بشكل عام. هذه القصيدة شرحها الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى هي بس صغيرة مؤلفة من 51 بيت بس جمعت عددا من الملاحظات حول مثلا حسن الأداء التحذير من اللحن في نطق بعض الحروف الخطأ في أداء بعض الأحكام. طبعا في هذه القصيدة لا يتضح منهج معين لتتابع الموضوعات فيها. طبعا لا غرابة في ذلك ليش لأنها لم تبنى على مثال سابق فهي أول مؤلف في علم التجويد. يقول في آخرها رحمه الله وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغ العلم بالصبر عملت أنه أنا ما جمعت فيها كل شيء. القصيدة الثانية أو المنظومة الثانية التي نظمت اسمها عمدة المجيد في النظم والتجويد هذه تأليف علم الدين السخاوي هذا علم من أعلام التجويد. طبعا هذه القصيدة شرحها الحسن بن قاسم المرادي بكتابه المفيد شرح عمدة المجيد فتألف هذه من 64 بيت. هذه القصيدة بدأها بمقدمة عن الحث على علم التجويد بالتحذير من الإفراط والتفريط حتى يقول كلام جميل. طبعا هذه الأبيات التي سأذكرها الآن هي وضعها الشيخ أيمن السويد في تتمات المقدمة الجزرية التي حققها هذه الأبيات الجميلة. اسمعوا إلى هذه الأبيات والله كالعسل المصفى. يقول: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. شوف على الريتم أجمله، يقول: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. طبعا في هذه القصيدة رحمه الله الإمام السخاوي تتبع الحروف حرفا حرفا مبينا ما يقتضيه كل حرف من تحقيق صفاته، وأشار أيضا بالمجهور إلى المجهور والمهموس والأمر بالترتيل واجتناب الألحان، ويعني ذكر أمور كثيرة. طبعا مع أن منظومة عمدة المجيد تبدو أكثر تنظيما من الخاقانية، ولكنها مع ذلك تفتقر إلى بعض الموضوعات الأساسية. وانظر إلى أدب العلماء ماذا قال في آخر المنظومة، والله إذا بلكم ما بتصدقوا سؤال بآخر القصيدة. قال طبعا هو من كما قلنا من قال من أول من ألف منظومة في علم التجويد هو أبو مزاحم الخاقاني، تمام؟ أبو مزاحم الخاقاني. يقول الآن السخاوي في منظومته، يقول: واعلم بأنك جائر في ظلمها، القصيدة، واعلم بأنك جائر في ظلمها انقذتها بقصيدة الخاقاني. الله أكبر. يقول: واعلم بأنك جائر في ظلمها انقذتها بقصيدة الخاقاني. يا الله على أدب العلماء. يقول يعني أنت عم تظلمني إذا قست قصيدة الخاقاني، تمام؟ تظلم قصيدة، يعني يقول أنا ما قصيدتي ما بتساوي شيء إلا قصيدة الخاقاني، مع أنها أمتن منها، أمتن من قصيدة الخاقاني لأنها بعدها جاءت. يقول: واعلم بأنك جائر في ظلمها انقذتها بقصيدة الخاقان. شوف أدب العلماء. تحضرني قصة الآن، مثل ما قلت لكم يعني بعض القصص تحضرني. الإمام البخاري رحمه الله ألف البخاري أو جمع البخاري، كان له شرط المعاصرة والملاقاة. الإمام المسلم أيضا جمع صحيح مسلم، ولكن له شرط هو المعاصرة، وجمع كل هذه الأحاديث. فجاء الإمام الحاكم رحمه الله أبو عبد الله، ألف كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين. تسمعون، رواه الحاكم في المستدرك. ما هذا المستدرك؟ المستدرك هو كتاب جاء به الحاكم، ألفه. ماذا فعل به؟ شاف مثلا أحاديث تنطبق عليها شروط البخاري، المعاصرة والملاقاة، ولكن البخاري ما ذكرها في كتابه. ماذا فعل؟ أضافها إلى هذا الكتاب المستدرك. شاف أحاديث تنطبق عليها صفات يعني شروط مسلم، ولكن مسلم ما ذكرها في كتابه، صحيح مسلم، فضافها إلى كتابه، فأخرج كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين ونشره. طبعا جاء العالم اسمه عبد الغني المصري في زمن الحاكم، قرأ هذا الكتاب، وجد أن هناك في أخطاء وقع بها الحاكم، يعني ليس كل الأحاديث التي ذكرها هي على شرط البخاري ومسلم، فألف كتابا أسماه أوهام الحاكم. شو سمى؟ سمى أوهام الحاكم. بين فيه أخطاء الحاكم في هذا الكتاب، أن هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث ليس على شرط البخاري كما ذكرت، وأعطاه نسخة للإمام الحاكم من هذا الكتاب. تخيلوا الآن، تخيل أنت صارت معك القصة، وجاب لك شخص، أنت ألف كتاب وجاب لك كتاب بالرد عليه، ماذا تفعل؟ مباشرة إما أن يمزقه وإما أن يرد عليه. ما كان من الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى إلا أن ماذا فعل؟ أخذ هذا الكتاب، الكتاب أوهام الحاكم، وأصبح يدرسه في درسه الخاص مع كتابه المستدرك. الله أكبر، ما هذا الأدب؟ ما هذا الأدب أيها الأحباب؟ أدب العلماء، أخذ هذا الكتاب أوهام الحاكم ويدرسه مع المستدرك، يقول يدرس المستدرك، يقول هذه أخطأت فيها ورد علي عبد الغني المصري. يعني بتلاحظوا انه لم يكن لحظوظ النفس عندهم مكان. ما اهم شيء عندي النفس انا، مو نفسي، اهم شيء الحظ هو حظ الدين، ان ينتشر هذا الدين بشكل صحيح. ابن الجزري، اضرب لكم مثال الان حضرني، رحمه الله كيف تأدبهم كيف كان تأدبهم. يعني يجب هذه الأمور أن نستفيد منها ونتعلمها، خاصة يا أخوان علماء القرآن وطلاب القرآن يجب أن يكون قدوة للناس أكثر من غير علماء بصراحة، أكثر من علماء الحديث أو علماء العربية أو علماء أي شيء، لأن عالم القرآن يمثل القرآن، يمثل أخلاق القرآن، ما في مجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ابن جزر رحمه الله في تأدبه مع العلماء مع الشاطبي، طبعا الشاطبي ألف قصيدة فرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، فجاء ابن جزر رحمه الله وألف منظومات أخرى. طبعا هو أتألف قصيدة طيبة النشر، هناك شيء كما تعلمون هو موضوع أبجد هوز، هذه حساب الجمل كما تعلمون أبجد هوز خطي كلمة، هذه تختلف ترتيبها من أهل المشرق وأهل المغرب. طبعا أهل الشرق كالشام وما شابه يختلفون عن أهل الأندلس بترتيب هذه الكلمات، فكانت منظوماتهم يحسبونها على طريقتهم، أهل المشرق يحسبونها على طريقتهم. طبعا ابن الجزري رحمه الله كان من أهل المشرق من أهل الشام، ومع ذلك شوف حظوظ النفس ما كانت لهم. يقول في المنظومة في طيبة النشر، يقول عندما تكلم عن هذه أبجد هوز استخدم طريقة المغاربة، يعني اتبع فيها من الشاطبي. ليش؟ حتى ما يضوع طلاب العلم، واحد غير يقول لا أنا من أهل الشام وأهل المشرق يجب أن أنفرد، خلص أنا طريقتي هكذا وطريقة علماء هكذا خلص. ولكن طلاب العلم كلهم يحفظون الشاطبية ويعتمدون عليها وقد اعتادوا على يعني على طريقة معينة في أبجد هوز. فماذا قال ابن الجزري رحمه الله؟ قال وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي يسهل استحضار كل طالبي. يا سلام، يقول وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي يسهل استحضار كل طالبي. واحد غيره مثل ابن الجزري لا مقارنة مع الشاطبي، يقول مين الشاطبي مين أنا؟ أنا ابن الجزري إمام أهل الدنيا وإمام القراء وشيخ القراء وكذا، كيف عم تقيسوني بالشاطبي؟ ومع ذلك قال وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي. القصيدة الثالثة أيها الأكارم اسمها الدر النضيد في معرفة التجويد، الدر النضيد هذه قبل الجزرية. إذن الأولى قصيدة أبي مزاحم الخاقاني، القصيدة الثانية هي عمدة المجيد في النظم والتجويد للسخاوي، القصيدة الثالثة أو المنظومة هي الدر النضيد في معرفة التجويد لمحمد بن قيصر بن عبد الله المارديني، محمد بن قيصر المارديني. تتألف هذه من 271 بيت، طبعا هذه لا تزال مخطوطة إلى الآن، ما أظن إن كان حد الآن يحققها. طبعا وصف فيها يعني وصف الذين يحسنون قراءة القرآن وكيفية إتقان القرآن، وكما يعني فعل أبو مزاحم رحمه الله تعالى، وأيضا كيفية نطق بالحركات والسكون وحروف المد وأحكام النون الساكنة والتنوين وما شابه. المنظومة الرابعة هي عقود الجمان في تجويد القرآن، عقود الجمان في تجويد القرآن للإمام الجعبري رحمه الله تعالى، وجاءت في 825 بيت، ولكن فيها مباحث وموضوعات ليست من صلب علم التجويد مثل الفتح والإمالة، هذه أقرب إلى علم القراءات. إذن هذه المنظومات التي كانت قبل المقدمة الجزرية، قبل منظومة المقدمة الجزرية. الآن منظومة المقدمة جاءت تألفت من 107 أبيات. شايفين الآن ابن الجزري بنى قصيدته على مثال سابق، فجاءت من 107 أبيات وزاد بعضهم بيتان لها في آخرها فصارت 109 أبيات. ابن الجزري طبعا ما وضع عناوين فرعية للمنظومة، بل جاءت متتابعة، أبياتها متتابعة في المخطوطات، ولكن بعض من حققها ونشرها يعني وضعوا لها قسمها إلى مجموعات تحسب موضوعاتها ووضع لها عناوين داخلية تسهيلا على القارئ والدارس. طبعا شملت الموضوعات كما تعلمون مقدمة المصنف، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، خليكم معي شوفوا الأبواب التي تطرق إليها ابن الجزري، باب معرفة التجويد، باب الترقيق، باب أحكام الراءات، باب التفخيم، باب أحكام الإدغام، باب الضاد والضاء، باب النون والميم المشددتين والساكنتين، باب أحكام المد، باب الوقف والابتداء، هذه الترتيب، باب المقطوع والموصول في الرسم، باب هاءات التأنيث، باب الابتداء بهمزة الوصل، باب الوقت على آخر الكلم أو أواخر الكلم وخاتمة. طبعا هذه سنأخذها بابا بابا بإذن الله، وكما قلت لكم الذي يمشي معي بإذن الله بخطوات يعني متناسقة ويحضر كل المحاضرات يتخرج بإذن الله، لا ينقصه شيء بإذن الله من علم التجويد بإذن الله تعالى. طبعا من خلال هذه العناوين تبدو المقدمة الجزرية قد استوفت كل موضوعات علم التجويد الأساسية، وجاء ترتيب هذه الموضوعات على يعني أساس منطقي واضح، يبدأ بمقدمات لعلم التجويد، بعدين تجد أنه تناول المخارج والصفات، وبعدها عالج هذه مسألة هامة بعض المشكلات الناشئة عن التركيب، تركيب الأحرف مع بعضها، ثم يختتم بمكملات علم التجويد مثل أحكام الوقف ومرسوم الخط. أيضا مرسوم الخط موضوع هام، والوقف على أواخر الكلمة. طبعا ابن الجزري رحمه الله صاغ هذه المنظومة صياغة شعرية في منظومته، وهو أسلوب كما تعلمون شاع في اختصار العلوم، كما ذكرت لكم الدرس الماضي قصيدة غرامي صحيح ورجى فيك معضل، تذكرون الذي ما سمعها يراجعها، جميلة كثيرا. طبعا لماذا ليسهلوا على الطلاب العلم؟ لأن الشعر محبب إلى النفوس أكثر من النثر ويحفظ. طبعا كما قلت لكم ابن الجزري كان موصوفا بالفصاحة والبلاغة، ولكن لا يتأتى النظم ما يتأتى في النثر، لأن العبارة في الشعر تضيق بسبب الوزن والقافية، ولكنه أبدع في مع ذلك في هذه المنظومة. طبعا المنظومة كما ذكرت من قبل أنها كانت على بحر الرجز، تبقى هذه مسألة هامة. وليش أكثر بحر هذا البحر بحر الرجز؟ هو أكثر البحور استخداما في المنظومات التعليمية، ولعل يعني ما دفعهم إلى ذلك هو سهولة الرجز وما في فرق القافية الموحدة من مصر. تجد أن القوافي ليست متساوية، يعني هلأ منظومة حرز الأماني ووجه التهاني الشاطبية تجد أنها كلها تنتهي بلا، كلها من أولها إلى آخرها، أما منظومة ابن الجزري لا، كانت على بحر الرجز. وهذا بحر الرجز يسميه العلماء أو الشعراء حمار الشعراء، حمار الشعراء يعني كثير سهل، مين ما كان بيركبه ما بده خبرة، مثل الحصان أو الخيل الأصيل بده خبرة بيركب، أما الحمار مين ما كان بيركبه، فكانوا يسمون بحر الرجز حمار الشعراء. طبعا بحر الرجز الذي يهتم بموضوع العروض هو يتألف من ست تفعيلات، هذه سهولته، مستفعل 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 مستفعل، يعني بكل سهولة ينظم عليها. طبعا هذا البحر كما قال بعض العلماء الذين يهتمون بالشعر، قال يمكن أن يدخله الخبن، الخبن تمام، الخبن وهو حذف الحرف الثاني الساكن، فتصير تفعيلته متفعل، هذه أيضا بتسهل، شوف يعني في أحسن واحد دخل فيه تفعيلات. ويجوز أن يدخله الطيب وهو حذف الرابع الساكن، فتصير تفعيلته مستعل، أيضا بتصير سهل الأمر تمام. فإذا اجتمع الخبن والطي سمي الخبل، وهذا من مشهور كثيرا في منظومة ابن الجزري رحمه الله تعالى. ومع ذلك مع كل هذه الأمور استطاع ابن الجزري أن يصوغ المقدمة صياغة جميلة الأسلوب، دقيق، شو انتبهوا أنه دقيق التعبير، لما كان عليه من الفصاحة استخدم فصاحته في هذه المنظومة، لما كان عليه من الفصاحة والبلاغة، ولما كان عليه من الخبرة الطويلة في التأليف عامة والنظم التعليمي خاصة. طبعا ما هي شروح المقدمة الجزرية؟ أهل التجويد أقبلوا على المنظومة إقبالا عجيبا، حفظا ونسخا وشرحا لعدة أسباب. أولا إيجازها وصغر حجمها وسهولة عبارتها وتناولها جميع أو جل موضوعات التجويد، أيضا شهرة مؤلفها التي غطت الآفاق، شوف السبب أنه انتشرت تمام، أنه أول شيء موجزة صغيرة بالحجم، سهلة العبارات، تناولت كل أو جل ما نقول كل جل موضوعات التجويد. أيضا الذي يعني توج هذا الأمر هو شهرة المؤلف ابن الجزري الذي شهرته يعني وصلت إلى الآفاق. أيضا مما يدل على شهرة المقدمة وانتشارها كثرة نسخها الخطية، كثرة نسخها الخطية وكثرة طبعاتها. أيضا في كتاب اسمه الفهرس الشامل للتراث أشير إلى أن هناك 252 نسخة مخطوطة منها في مختلف مكتبات العالم، تخيل 252 نسخة مخطوطة، هذه المخطوطة لن تجمع كل النسخ المخطوطة، في هناك نسخ لم يذكرها الفهرس الشامل. أيضا ومن دلائل شهرتها واعتناء الدارسين بها كثرة الشروح التي وضعت عليها من زمن المؤلف إلى عصرنا الحالي، الآن ما زال أتوقع الآن بعض العلماء أو طلاب القرآن أو المسلمين أتوقع أنهم الآن أيضا يشرحون المقدمة الجزرية ويؤلفون تأليف في شرح المنظومة الجزرية. يعني كان هناك عشرات شروحات. طيب أهم هذه الشروحات كما قلت لكم أول من شرح المقدمة الجزرية هو ابنه أحمد أبو بكر رحمه الله تعالى في كتابه اسمه الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، وهو ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو مطبوع. الأمر الثاني هو الفوائد المكية في شرح الجزرية لإمام القليوبي، والكتاب الثالث هي أذكر أهم الكتب أيضا الطرازات المعلمة في شرح المقدمة للإمام الأزهري وهو تلميذ المؤلف وهو كتاب أيضا مطبوع. الأمر الرابع تحفة المريد لمقدمة التجويد لإبراهيم الأنصاري، أيضا الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية للأزهري رحمه الله تعالى، واللآلي السنية في شرح المقدمة الجزرية للقسطلاني، وآخر كتاب طبعا الذي سأذكره الآن طبعا هناك عشرات هو الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لزكريا الأنصاري وهو من طلاب ابن الجزري رحمه الله تعالى، وشرحا ماتعا جميلا. طبعا هذه المنظومة أيها الأكارم لم تحظى بعناية فقط العرب علماء العرب، ولكن حظيت بعلماء الدولة العثمانية، فترجمها نظم محمد بن أحمد الشهير بصوفي زادة نظمها، وشرحها عمر قودر أفندي بالتركية. الله أكبر. طب الآن نذكر شغلة هامة نسيت أتكلم عليها وهي موضوع انتشارها. ليش انتشرت المقدمة الجزرية أكثر من غيرها؟ الآن ما تدخل إلى أي معهد أي جامعة تدرس القرآن أي أستاذ يدرس القرآن لا بد لطلابها أن يحفظوا منظومة المقدمة الجزرية. من أسباب على ما الآن يحضرني، أولا المنظومات التعليمية تهدف دائما إلى تركيز المادة العلمية في نصوص قصيرة يسهل على الدارسين حفظها. ابن الجزري أبو الخير أو أبو بكر رحمه الله أحمد يقول فإنها مع صغر حجمها وحسن الاختيار حوت ما لم تحوه في هذا العلم كثيرا من الكتب الكبار. يقول أنه مع أنه صغيرة تمام ولكن حوت ما لم تحوه الكتب الكبار في هذا العلم. إذن هاي أول أمر أنه كانت مركز المادة صغيرة ومركزة على مواد كثيرة. الأمر الثاني لم يستوفي الشارحون لها الشرح الكامل. يقول علي القاري عن هذه المقدمة يقول ما رأيت لها شرحا كاملا يبين بيانا شاملا يكون لتحقيق الحقائق كافلا، فسنح ببالي أن أضع عليها شرحا معتدلا لا مختصرا مخلا ولا مطولا مملا. الأمر الآخر هو في زمان ابن الجزري لم يكن هناك مطابع، فكانوا يكتبون وينسخون بأيديهم، فكان الشيوخ يعني الذين يدرسون يريدون أن يعني يعطوا طلابهم شيء فيلجؤون إلى نسخ المقدمة الجزرية تمام، يسارعون لسد حاجة طلابهم بالشروح أو التأليف، وذلك لتباعد البلدان وقلة النساخ، فيأتي بكتاب المنظومة الجزرية ويشرحها لطلابه. إذن كثرت شروحاتها وهذه من أهم أسباب انتشار منظومة المقدمة الجزرية. طبعا هذا أيها الأكارم الإخوة والأخوات هذا بشكل مختصر تحدثنا عن ابن الجزري رحمه الله سبحانه وتعالى وعن أسرته كيف رباها وعن طلبه للعلم وأدبه وأهم مؤلفاته، وعن تكلمنا المنظومة الجزرية ولماذا حظيت بهذه الشهرة، وتكلمنا عن بعض الشروح، وتكلمت أيضا عن المنظومات التي سبقت ابن الجزري رحمه الله ألف على مثال مسموع قبله فجاء بقصيدة يعني من أجمل القصائد وأجودها. طبعا هناك قصائد أفضل من قصيدة ابن الجزري الذي يقرأ المنظومات، ولكن الله كتب لها القبول، ويعني سبحان الله تجد أن فيها كما قلت لكم جل أبحاث التجويدية. هذا هو كان درسنا لهذا اليوم للمحاضرة الثالثة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذا الباب. طبعا الدروس القادمة سنبدأ بشرح منظومة المقدمة الجزرية من أول بيت تمام. الآن بس تكلمنا عن حياة ابن الجزري والمنظومة الجزرية، ولا بد دائما أحب أن أنوه إلى مسألة. بعض الطلاب العلمي بيشتري كتاب مثلا فتح الباري، بيشتري كتاب أي كتاب، فأول شغلة بيبدأ القراءة فيها بيبدأ من الكتاب، من بداية الكتاب. يعني كيف يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالأبواب. وهذا أكبر خطأ يقع فيه الطالب. أول شيء، هذه يعني مسألة هامة، أول شيء اقرأ مقدمة المؤلف. مقدمة هذه أهم من الكتاب، أحيانا بيكون فيها معلومات أهم من الكتاب. ربما يكون له مقدمة تلتين ثلاثة، مقدمة الطبعة، مقدمة الطبعة الأولى، الثانية، الثالثة. فهذه مسألة هامة، اقرأ المقدمة حتى تعرف شو هذا الكتاب، عن شو عم يتكلم. أحيانا يحط فيها ألغاز، أنت ما تفهم شو الألغاز، يكون ذاكرة بالمقدمة. وكذلك الآن تحدثنا في هذه المحاضرات الثلاث عن ابن الجزري والمنظومة. الآن بإذن الله سندخل بقوة على شرح المنظومة الجزرية في الدرس القادم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.